أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الباب في الموقف الثالث، وهو معقود للحديث عن إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. طبعا التعبير في الكلمات بهذا الشكل، لكن البحث لا ينحصر بالأوامر كما لا يخفى، والمقصود إجزاء المأتي به بالوظيفة الظاهرية سواء كانت تكليفية أو وضعية عن الوظيفة الواقعية. جيد، ولا يخفى أن الأحكام الظاهرية تنقسم انقساما رئيسا إلى قسمين: الأمارات والأصول. ولا يخفى أيضا أن ما عد في الأصول ليس على وزان واحد، فإن هنالك أصول تبين الوظيفة محضا مثل أصالة البراءة، وهنالك أصول تتكفل التنزيل. هنالك أصول تلغي الشك، هنالك أصول على بعض الاختيارات والاستظهارات تتكفل جعل حكم مماثل. وعلى هذا الأساس لا يكفي في مقام البحث طبقا لاصطناعة العلمية أن نجري وراء الاسم، بل لا بد من النظر في كيفية الاستدلال على المباني المختلفة، إذ قد يكون أصل على مبنى يقضي بالإجزاء كما هو المدعى بالنسبة للاستصحاب الجاري في الموضوعات إذا قلنا بجعل الموضوع أو الحكم المماثل، وهو ما قواه صاحب الكفاية. بينما لا يجري دليل على الإجزاء في نفس الباب في الاستصحاب إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يقتضي سوى التنجيز والتعذير. وعلى هذا الأساس فإن البحث يدور مرار الأدلة لا مدار التسميات كما لا يخفى. ثم إنه قبل الولوج إلى البحث لا بد من التعرض لتنقيح موضع ومحل البحث. والذي دعاني إلى هذا ودعا جملة من المحققين مضافا إلى أنه مقتضى طبيعة هندسة البحث وسوقه سوقا منطقيا باعتبار أن تحرير محل البحث ضرورة، حيث لا يكون موضوعه واضحا جليا. أما إذا كان أصل الموضوع غير واضح أو كان واضحا ولكن خصوصياته المأخوذة فيه غير واضحة أو محل اختلاف في الأنظار، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا بد من تحرير محل البحث بدقة حينئذ، حتى لا يحصل وهم تهافت بين الاستدلالات، إذ قد يكون المثبت يثبت دائرة والنافية في دائرة أخرى، حتى يتبادل الكلامان أو الوجوه والنظائر والأنظار على مرتكز واحد. قلت مضافا إلى أن طبيعة البحث تقتضي بذلك ما أفاده صاحب الكفاية من أنه بعد ما تحدث عن الإجزاء في الأمر الظاهري واتخذ رأيا فيه سنأتي وسنتعرض له تباعا إن شاء الله، قال تذييلان في آخر البحث. التذييل الأول قال لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها، أو لا تكون موافقة إذا بناخذها كانت تامة، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا وهو أوضح من أن يخفى. هل أدي واضح؟ يعني إذا واحد قطع بشيء حكم أو موضوع حكم ثم تبين أن قطعه غير مصيب للواقع، غير مصيب للواقع، تبين أن الواقع غير ما رآه سواء على مستوى الحكم أو على مستوى الموضوع، فتبين أن ما جاء به مبني على اعتقاد خاطئ، يقول لا ينبغي توهم الإجزاء هنا أو البحث عن الإجزاء، إذ من البداهة بمكان أنه لا يوجد إجزاء. لماذا شيخنا لا يوجد إجزاء؟ لماذا؟ يقول لأنه في المقام لا يوجد إلا أمر واحد وهو الأمر الواقعي، والمفروض أنه جنابه لم يأتي بهذا المأمور به بالأمر الواقعي، وما جاء به أمر تخيلي وهمي مبني على الاعتقاد الخاطئ، ما في أمر ثاني، إذ في موارد القاطع ما في جعل لحكم ظاهري، في موارد القاطع ما في جعل لحكم ظاهري أصلا، وعليه ما في إلا مأمور به واحد، فما جاء به ما مأمور به بحجة أخرى أصلا. ومتابعة القاطع من باب أن الحجية لازم ذاتي له من دون أي تدخل من الشارع ولا تصرف من الشارع ولا شيء أبدا، وهذا يولد بحثا، يولد بحثا، إذ لا ينحصر التعليل الذي علل به بخصوص القطع. انتبهوا يا أخوان، لا ينحصر التعليل بموارد القطع. شو علل هو؟ قال لأنه في هالمود ما في إلا الحكم الواقعي، يعني ما في تدخل من الشارع، والخطأ لم يرجع إلى جهة لها علاقة بما تعبدني به الشارع، رجع الخطأ إلى تشخيص جنابك يا قاطع. هالتعليل كما يجري في القطع يجري في غير القطع. كيف يا أخوان؟ جبهول الكلام في إجزاء متابعة وظيفة أفادها المولى وقد تابعتها بدقة إلى النهاية، لكن هذه الوظيفة التي حجيتها قطعية وواقعية، مفادها أو مورد جريانها قد يطابق الواقع وقد يخالف الواقع، فإذا انكشف لنا مخالفته للواقع فهل يجزي أو لا يجزي؟ فأنت حين العمل قطعا لم تصدر عن الواقع، والمفروض أنك اكتشفت خطأك مع الواقع، لكنك صدرت عن وظيفة شرعية هي نتاج جعل الحجية من قبل المولى لما جريت وراءه. يعني خبر مروي عن زرارة، الشارع جعل الحجية للسند في إثبات المفاد المؤكد. الرواة ثقات، وقد عملت أنا بما احتج المولى به عليه عندما صليت أو توضأت بهذه الكيفية، أو فعلت الفعل الفلاني، فلا أكون قد تجاوزت ما رسمه الشارع لي ما دام الحكم الواقعي بالنسبة لي غير منكشف إلا بقدر انكشافه بواسطة خبر زرار. ثم افترضنا أني في نفس اليوم لقيت الإمام وقد ألقى في الوقت وقد ألقى بعد الوقت، في زمن الظهور هذا ممكن أهل المدينة، جيد. فسألته فقال ليس الحكم على ما أفادوا ونقلوا لك، لقد أخطأوا في مكان ما، لكن أخطأوا في مورد. إذا أخطأ الثقة في مورد هذا بيخرج عن موضوع الحجية على المستوى الظاهري ما لم ينكشف الخلاف. لا، كون أنا عامل بحجة ظاهرية لما عملت، الآن انكشف لي عدم مطابقة هذه الحجة الظاهرية للواقع، فهل يكون هناك إجزاء فلا تجب الإعادة، أو إجزاء عن القضاء بالخصوص فلا يجب القضاء؟ إذا في الوقت تعيد، إذا في خارج لا تعيد. وبلاك البحث ما هو؟ أنك عملت طبقا لحجة شرعية. انتبهتوا الفرق بينه وبين مثال القاطع؟ أنت اعتمدت على حجة شرعية. ومن الوضوح بمكان أن هذا الذي ذكرناه، تبهول، إنما يتأتى حيث تكون هناك حجة شرعية حقيقة بالنسبة لك. يعني هو خبر ثقة حقيقة، هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، وهذا روى عن هذا عن هذا عن الإمام عليه السلام. غاية الآن أخطأ في المؤكد، اختلطت عليه الأحاديث شوية، هو مش ملتفت في المورد، فأنت ممتلك حجة حقيقة، حجة ظاهرية. بعبارة أخرى المورد ظاهري، الحجية واقعية في ظرف الشك في الحكم الواقعي في المورد، يعني دليل قطعي على الحجية، وإن كان المؤدى كشفه ناقص في مورد الحكم. لكن بدي أسأل سؤال لي ولكم، إذا أنا كان خطأي بسبب تشخيصي مش بسبب زرار، أنا مشخص إنه أنا لما جيت شفت أنا مجتهد مثلا، ولما رأيت الرواية قرأت اسم انتقل إلى ذهني إنه هذا فلان الثقة، ما رح دققت وحققت إنه في مشتركات ومحمد بن قيس في واحد ثقة وفي واحد اثنين ثلاثة لم تثبت وثاقتهم، أو محمد بن إسماعيل يوجد من هو ثقة ويوجد من لم تثبت وثاقته، ما رحت أنا استعجلت ثقة بمعلوماتي وحفظياتي، ها؟ فأخطأت في مقام تطبيق مقاييس الحجية، تبهتوا؟ أو أنا استظهرت من الرواية وما فحصت الفحص اللازم الكافي لأرى إن كان هناك ما يعارضها أو يخصصها، فعملت خلاف المقاييس اشتباها مني وخطأ، واكتشفت خطأي بعد ذلك. مش خلاف مبنائي، ها ما عم بحكي بالخلاف المبنائي، عم بحكي بالخطأ. ففي مثل هذه الحالات يوجد تخيل حجية ظاهرية. ما في حجية ظاهرية، حجية ظاهرية ما تكفلت لك الصغرى، الصغرى أنت لازم تطبقها بشكل سليم، وهالمورد ما طبقت بشكل سليم، ما رحت فحصت الفحص الكافي، استعجلت. ليش تستعجل؟ في مخصص، ليش ما رحت فحصت؟ طبعاً بالخرق اللازم الفحص يعني. في باب الرجال أنت ما رحت شفت اللي إذا في محمد بن قيس ثقة وغير ثقة، فاعتمدت عليه بناءك هو البجلي حيثما وقع، والبجلي ثقته، وهنا طبقته لا تنطبق على طبقة البجلي مثلا. هون شو بيكون؟ هون خطأ في تطبيق الحجة مني أنا. ما في حجة، في حجة تخيلية هنا، سواء على مستوى السند أو على مستوى الدلالة. لذلك هذا يخرج عن بحث الإجزاء أبدا، ما له معنى هذا. وهذا يولد نتيجة قد تستغرب لأول وهلة، وهي أنه في هذا المجال نفرق حينئذ بين المجتهد والمقلد. المجتهد الذي ثبت اجتهاده بحجة شرعية حقيقية بشهادة أهل الخبرة، إذا أخطأ خطأ من هالقبيل غير الصد معذور وغير معذور، فتواه أمارة ثابتة حجيتها بدليلها، بدليل صيغة العقلاء ورجوع الجاهل إلى العالم اللي أمضاه الشارع، أو الروايات اللي أرجعت إلى المفتين. فالمكلف الذي جرى على طبق فتواه جرى على أمارة، لأن فتوى الفقيه بالنسبة للمقلد أمارة، فيوجد مجال للبحث عن الإجزاء بالنسبة للمقلد، بينما الفقيه خطأه ليس أمارة، خطأ في التطبيق، لأنه ما راح بحث عن مشترك محمد بن قيس. المقلد ما له شغل ببحث الفقيه وعدم بحث الفقيه، أنا المكلف ثبت لدي بالدليل القاطع أن علي أنا الجاهل بالحكم الشرعي واستنباطي أن أرجع إلى العالم به. بس في مجال للنقاش بعض الأمور، بعض الأشياء، ها؟ في مجال. بينما أهل الخبرة إذا كانوا فضلاء مش واصلين درجة اجتهاد، بيعرفوا المباني بيعرفوا التمييز، وقاموا شهدوا وما راحوا فحصوا عن كل المطروحين، والله وثوقا أنا ابن النجف شهدت لي أفضل واحد في النجف، وأنا ابن قم شهدت لي أفضل واحد في قم، ما قارنت بينهم، ها أهل الخبرة، فأخطأت في التشخيص وعملت على فتوى هالشخص مدة من الزمان. بعدين لما قريت أبحاث ذاك قلت لا ذاك أفضل علميا بين أصلا، بناء على أن الأعلمية شرط حقيقي مش احتياط وجوبي هالكلمات في حجية فتوى الفقيه، فبيكون هذا من الخطأ في التطبيق بالنسبة لي. إذا قلدت غير الأعلم باعتقاد أنه الأعلم، بينما الإنسان العامي اللي ما بيشخص ما قصر بشيء، عمل بوظيفته هو، راح لأهل الخبرة هن اللي مقصرين، ولا هن كلامه حجة في حقه، فلم ينكشف له الخلاف الواقع. وكيف بده ينكشف له والله العام بخلاف الواقع؟ إما بعد ما يصير فقيه إذا كان طالب علم ويتعلم بعد يعني، وإما بينكشف له خلاف الحجة بحجة بأن يطلع أهل خبرة آخرون يعتقد بهم أكثر عددا وأكثر علما وشهرة شهدوا على خلاف ما شهد به الأوائل. هذا مش خلاف الواقع، هذا حجة في مقابل حجة، وهذه أقوى من تلك فتتغلب عليها. فالخلاصة يا أخوان، إنما ينفتح بحث الإجزاء في المورد الذي يثبت فيها خطأ الحجة التي استند إليها من أصل أو أمارة الوظيفة على مستوى إصابتها للواقع. أما لو انكشف الخطأ على مستوى الاستناد، تخيلها موردا له وهي ليست، فلا يكون داخلا في بحث الإجزاء. واضح هنا أنه ما في إلا حجية تخيلية، وبعبارة أوضح تلخص المشهد، يشترط لكي يدخل في محل البحث أن يكون حقيقة حين الاستناد إلى الوظيفة كانت وظيفته، كانت أي هي وظيفته، مش لما اكتشفت الخطأ اكتشفت انه من الاساس هي مو وظيفتي. اذا اكتشفت انه من الاساس مش وظيفتك يعني ما كانت وظيفتك، يعني ما في الا الامر الواقعي، والامر الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، فلا مجال للقول بالاجزاء ابدا. ونحن قوم لا نقول بالتصويب كما هو واضح، لا نقول بانه لا يوجد لوائح احكام واقعيه، لا التصويب الأشعري لا التصويب المعتزلي أيضا بأنه في لوائح أحكام، لكن إذا أدى نظر المجتهد إلى غيرها تتبدل بما أدى إليه نظر، هذا لعب بالدين ولعب بالشرع. فإذا تم الأمر هيك فحينئذ إنما يقع البحث في إجزاء الأمارات والأصول عن الواقع في الأحكام التكليفية أو في تنقيح موضوعاتها أو أي شأن يرتبط بها. طبعا تنقيح الموضوعات يدخل فيه كل الشؤون، الشرائط وإلى آخره، فيما لو كان ما بعد انكشاف الخلاف كما قبله بلحاظ الحجية في مرحلة ما قبل انكشاف الخلاف. يعني من الآن هي ما عادت حجة، وإلا إلى الآن كانت حجة، بينما في خطأي في التطبيق بمحمد بن قيس انكشف لي أنه من الأول ما كانت حجة، أنا متخيلها حجة. في تقليدي غير الأعلم وطلع أعلم، أنا من الأول ما في حجة، أنا متخيل أنه هو الأعلم فقلدته. هذا بناء على أنه شرط الأعلمية شرط واقعي حقيقي، على هالمبنى عم نتكلم. ولا يخفى أنه تارة يكون انكشاف الخلاف وجداني، مثل المثال اللي مثلت لكم، راح لعند الإمام في زمن الظهور، الإمام خبره بعكس ذلك، بدو أكثر من هذا؟ وهل وراء عبادان قرية؟ جيد، مرة أخرى لا، ينكشف الخلاف على مستوى الوظيفة مش على مستوى الواقع، وهذا يحصل عند تبدل رأي المجتهد في الأحكام، ويحصل عندي عند تعدد البينات. أنا إجت لعندي بينة عدول بعرفهم أخبروني بهذا الشيء، ثم إجى 10 عدول خبروني بزيادة أو خبروني بما يضاد ما أخبرني به الأوائل، هون تبدلت الوظيفة. من كشف لي الخطأ في الواقع؟ لكن انكشف لي أن الوظيفة غير الوظيفة التي كنت أبني عليها إلى هنا. إذا تبدل رأي المجتهد أمارة بالنسبة لمقلده، بالنسبة له خطأ في التطبيق، بس بالنسبة لمقلده ماذا؟ كان يقول بأن غسل زيارة الحسين عليه السلام عن بعد يغني عن الوضوء، ثم هو اكتشف خطأه بدل رأيه في وثاقة إجال كامل الزيارة، صار يفتي بأن غسل زيارة الحسين عن بعد لا يغني عن الوضوء. والمسكين المقلد مدة شافها زيارة خفيفة، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، لكن ثقيلة في الميزان. ويعتمد على أغساله ويصلي بنية غسل زيارة الحسين من بعد. أم مجتهد غيار؟ بالنسبة لنفسه مجتهده ما في مجال للإجزاء، لأنه اكتشف خطأه، خطأ فهمه لعبارة كامل الزيارات أو مبناه في كامل الزيارات. بالنسبة للمكلف كان أمارة حقيقية في حقه، أعلم علماء العصر مثلا. جيد، تتمة البحث بعد تنقيحه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.